أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في المسألة الثالثة أو الصورة الثالثة، المسألة الثالثة في تعارض الضررين، وهي المسألة المهمة. وتقريبا عقد هذا التنبيه عند الأصوليين من أجلها، بل ربما يكون تنبيه خاص بها. فمثلا المحقق النائيني قدس سره جعل التنبيه السابع، قال: لا ينبغي الإشكال في أنه كما يكون هذه السلطنة حاكمة على العمومات المثبتة للأحكام التكليفية، فكذلك حاكمة على العمومات المثبتة للأحكام الوضعية، سواء كان الحكم الوضعي من قبيل لزوم العقد أم من قبيل قاعدة السلطنة. إنما الإشكال في أن قاعدة السلطنة مطلقا محكومة بقاعدة لا ضرر، أو فيما إذا لم يلزم من عدم سلطنة المالك ضرر عليه، وأما إذا لزم فلا تكون محكومة بها، بل تكون قاعدة السلطنة هي المرجع، أو أن المسألة مبتنية على الفرع السابق، إلى آخر كلامه. المهم أن هذه المسألة من المسائل المهمة ومسائل محل الابتلاء كثيرا. وبعضهم كما لاحظنا الآن المحقق النائيني، وسننقل كلمات غيره أيضا، يستفاد منها أو جعل المدار فيها هو في الحكومة بين لا ضرر وحديث السلطنة. هل أن لا ضرر حاكمة على حديث السلطنة، أو الناس مسلطون على أموالهم مطلقا، أو في بعض الصور كما إذا لم يكن هناك ضرر على المالك، أما إذا كان هناك ضرر على المالك فلا. فالبحث عندهم صار في هذه الجهة. طبعا على ما ذكرنا سابقا بأنه أساسا في الأمثلة، بأنه لو فعل شخص شيئا في ملكه وتسبب في ذلك ضرر جاره، أو أن الفعل لم يقم بالفعل فعلا، أن الفعل يتسبب بتضرر جاره، فهل له أن يقوم بهذا العمل أو ليس له أن يقوم بهذا العمل؟ والبحث أيضا أوقعوه في جهتين: الجهة الأولى من الناحية التكليفية، هل يجوز له أو لا يجوز له؟ والناحية الثانية من الناحية الوضعية، على فرض الجواز هل يكون ضامنا أو لا؟ يعني مثلا إذا حفر في داره بئرا أو بالوعة تسبب في ضرر جاره، فهل يضمن؟ على فرض أنه يجوز له، هل يضمن أو لا يضمن؟ فإذا البحث يكون تارة في الجهة التكليفية وتارة في الجهة الوضعية. وقبل البحث في ذلك نلاحظ أنهم الأعلام تعرضوا، المتقدمون طبعا تعرضوا إلى فروع تقريبا هذه المسألة بدون أن تعنون بأنه داخل في تعارض الضررين أو غير داخل في تعارض الضررين. فمثلا نلاحظ صاحب المسالك في التعليق على كلام الشرائع في كتاب شرط الإحياء الموات في شرائط التملك بالإحياء؟ قال صاحب الشرائع: وكل ذلك إنما يثبت له حريم إذا ابتكر في الموات، يعني تعرض الحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه، وهالأمور العين مثلا 1000 ذراع في الأرض الرخوة، في الصلب وفي الصلب 500 ذراع. ثم في الأخير صاحب الشرائع قال: وكل ذلك إنما يثبت له حريم إذا ابتكر في الموات، أما ما يعمل في الأملاك المعمورة فلا. ففرق إذن بين أن هذه العين مثلا أو الأمور الأخرى ما هو حريمها وما سعة مقدار حريمها. يقول هذا إذا ابتكر في الموات، يعني أنا الآن أنشأت أحييت أرضا ميتة في مكان بعيد، الآن ما هي حريم هذا المكان الذي أسسته أحييته، وإذا أحييت فيه عينا ما هو حريم العين، وإلى آخره. الشهيد الثاني رحمه الله قال، أشار بذلك لما قال المصنف وكل ذلك، أشار بذلك إلى جميع ما ذكر من الحريم في البئر والعين والحائط والدار وغيرها، لأن كل واحد لها حريم خاص. فإن الحكم فيه مخصوص بما إذا كان الإحياء في الموات أو مجاورا له من بعض الجوانب، فيختص الحريم بالموات عاما أو خاصا. أما إذا كانت الأرض محفوفة بالأملاك فلا حريم لها، لأن الأملاك متعارضة، ملكي يتعارض مع ملك الآخر، يعني هذا جار هذا، فحريم هذا يتعارض ويا حريم ذاك لو جعلنا لها حريم. وليس جعل موضع حريما لدار أو غيرها أولى من جعله حريما لأخرى. نقول هذا حريم لدار زيد وليس حريما لدار عمرو، هذا الأولوية لا معنى لها. وكل واحد من الملاك له التصرف في ملكه كيف شاء، فله أن يحفر بئرا في ملكه وإن كان لجاره بئر قريبة منها، وإن نقص ماء الأولى. والفرق أن الحفر في الموات ابتداء تملك، فلا يمكن منه إذا تضرر الغير، بل يقدم السابق بالتملك. وفي الأملاك كل واحد يتصرف في ملكه فلا يمنع منه، حتى لو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بها بئر الجار لم يمنع منه ولا ضمان عليه بسببه. فهنا نلاحظ أن الشهيد الثاني ذكر هذه المسألة بعينها التي نحن فيها، وحكم فيها من حيث الحكم التكليفي بجواز هذا الحفر وإن تضرر الجار، وحكم في الحكم الوضعي بعدم الضمان. قال: حتى لو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بها بئر الجار لم يمنع منه ولا ضمان عليه بسببه، ولكنه يكون قد فعل مكروها. ومثله ما لو أعد داره المحفوفة بالمساكن حماما أو خانا أو طاحونة، يعني محل سكنة هو جعل حمام عام، خان، طاحونة، أو حانوته جعل حانوته في صف العطارين، أو حانوته في صف العطارين حانوت حداد، عنده حانوت في صف العطارين جعله حدادا أو قصار على خلاف العادة. كل هذه يقول يجوز لأنه مالك له التصرف في ملكه كيف شاء. نعم له منع ما يضر بحائطه من البئر والشجر ولو بمروز أصلها إليه، والضرب المؤدي إلى ضرر الحائط ونحو ذلك. هذا ما أفاده الشهيد الثاني في المسألة. المحقق السبزواري صاحب الكفاية في الفقه ذكر أيضا هذه المسألة وفي ضمن تذنيب، وجعلها هي المعروف من مذهب الأصحاب. يعني الآن ما نقلنا عن صاحب المسالك هذا المعنى هو المعروف من مذهب الأصحاب. قال المعروف من مذهب الأصحاب أن ما ذكر في الحريم للبئر والعين والحائط والدار مخصوص بما إذا كان الإحياء في الموات، فيختص الحريم بالموات، وأما الأملاك فلا يعتبر الحريم فيها، لأن الأملاك متعارضة وكل واحد من الملاك مسلط على ماله له التصرف فيه كيف شاء. قالوا فله الأصحاب يعني فله أن يحفر بئرا في ملكه، وإن كان لجاره بئر قريب منها، وإن نقص ماء الأولى كما الآن نقلنا عن المسالك، وأن ذلك مكروه. قالوا حتى لو حفر في ملكه بالوعة وفسد به بئر الجار لم يمنع منه ولا ضمان عليه، ومثله ما لو أعد داره المحفوف بالمساكن حماما أو خانا أو طاحونة أو حانوت حداد أو قصار، لأن له التصرف في ملكه كيف شاء. ويشكل هذا الحكم الآن تعليق المحقق السبزواري على ما نقله عن الأصحاب، ويشكل هذا الحكم في صورة تضرر الجار تضررا فاحشا نظرا إلى ما تضمن الأخبار المذكورة عن قريب، هو ذكرها سابقا، من نفي الضرر والإضرار، وهو الحديث المعمول بين الخاصة والعامة المستفيض بينهم، خصوصا ما تضمن الأخبار المذكورة من نفي الإضرار الواقع في ملك المضار. فلاحظ هنا أن المحقق السبزواري استدل كإشكال على ما هو المعروف عند الأصحاب بلا ضرر في مورد إذا كان التضرر تضررا فاحشا. إذا يتضرر الجار تضررا فاحشا هنا استشكل باعتبار حديث لا ضرر ولا ضرار، نظرا إلى ما تضمن الأخبار المذكورة عن قريب من نفي الضرر والضرار، وهو الحديث المعمول بين الخاصة والعامة، خصوصا ما تضمن الأخبار المذكورة من نفي الإضرار الواقع في ملك المضار. ثم أشار إلى كلام صاحب المسالك الذي نقلنا، قال وفي المسالك نعم له منع ما يضر بحائطه من البئر والشجر ولو بمروز أصلها إليه، والضرب المؤدي إلى ضرر الحائط. يعني صاحب المسالك أيضا استدل بلا ضرر لكن في هذا القسم فقط، ما يضر بحائطه من البئر والشجر ولو ببروز أصلها إليه. هذا الكلام أيضا من المحقق السبزواري وقع موقع الإشكال عند صاحب الرياض. صاحب الرياض قال بعد أن في نفس الباب يعني باب إحياء الموات، قال صرح بجميع ذلك في السرائر والدروس والمسالك، ونسبه في الكفاية إلى الأصحاب كافة. طبعا العبارة التي الآن نقلناها عن صاحب الكفاية قال المعروف، المعروف عند الأصحاب أو المعروف من مذهب الأصحاب. استفاد من هذه الجملة صاحب الرياض أنه أن النسبة إلى الأصحاب كافة، ونسبه في الكفاية إلى الأصحاب كافة مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. ونحوه الحلي صاحب السرار حيث نفى الخلاف فيه، ولكن قال في الكفاية ويشكل هذا الحكم في صورة تضرر الجار تضررا فاحشا، ثم ساق الإشكال الذي نقلناه الآن عن صاحب الكفاية. ثم قال صاحب الرياض وفيه نظر، هذا الاستشكال المبني على حديث لا ضرر ولا ضرار فيه نظر، فيه نظر، فإن حديثنا في الضرر المستفيض معارض بمثله من الحديث الدال على ثبوت السلطنة على الإطلاق لرب الأموال. فإذا الآن صاحب الرياض استفاد أن الحديث حديث لا ضرر معارض بحديث السلطنة، مثل ما أشرنا في أول الكلام أن المحقق النائيني رحمه الله جعل المدار البحث في حكومة لا ضرر على السلطنة، هل تحكم عليها مطلقا أو في حالة عدم التضرر على الشخص نفسه على المالك نفسه. هذا ما نبه عليه صاحب الرياض، قال فإن حديثنا في الضرر المستفيد معارض بمثله من الحديث الدال على ثبوت السلطنة على الإطلاق لرب الأموال، وهو أيضا يعني حديث السلطنة معمول به بين الفريقين، كما أن لا ضرر معمول به بين الفريقين أيضا حديث السلطنة معمول به بين الفريقين، والتعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه، حيث يمكن أن يوجد ضرر ولا يتنافى مع السلطنة، وربما أن يكون هناك سلطنة ولا ضرر. والترجيح للثاني يعني حديث السلطنة بالأصل، وعمل الأصحاب كما اعترف به هو، واعترف بعمل الأصحاب الأصل باعتبار أنه يمكن أن نقول أصالة الإباحة أو أصالة البراءة من حكم التكليفي أو من الضمان، وأيضا يرجح بعمل الأصحاب كما اعترف به السبزواري عندما قال المعروف من مذهب الأصحاب، ولا سيما إذا استلزم منع المالك عن التصرف ضررا عليه أشد من ضرر الجار. في هذه الصورة بالخصوص هنا لا يمنع، إذا كان تصرف إذا كان الضرر الذي سيحصل على المالك هو أشد من الضرر الذي سيقع على الجار. هنا الاستشكال يعني أو تقديم حديث السلطنة يكون آكد أو مساويا أو أقل، بحيث لم يتفاحش معه ضرره، وينبغي القطع في هذه الصور بما عليه الأصحاب، وأما فيما عداها فالظاهر ذلك أيضا. ما عداها لو كان الضرر الذي سيقع على الجار فاحش أو أفحش من الضرر الذي سيقع عليه على المالك، يعني ليس بمقدار يسير لا بمقدار كثير، يقول حتى في مثل هذا المورد وأما فيما عداها فالظاهر ذلك أيضا لما ذكر، وإن كان الأحوط عدم الإضرار على الإطلاق إلى آخر كلماته. فنلاحظ هنا جعل المدار أيضا على حديث السلطنة والمقارنة بينه وبين لا ضرر. وهكذا صارت يعني البحوث توالت عند الفقهاء قبل أن تعنون تقريبا في الأصول بهذا العنوان، عند كلام مثلا صاحب الجواهر مثلا تعرض إليها مثلا قال صاحب الجواهر: وبالجملة فالغرض أن المسألة لم يكن فيها إجماع محقق على جهة الإطلاق، فيمكن أن يقال بمنع التصرف في ماله على وجه يترتب عليه الضرر في مال الغير، مثلا بتوليدية فعله، بحيث يكون له فعل وتصرف في مال الغير وإتلاف له يتولد من فعله فعل في مال الغير، لا تلف خاصة بلا فعل منه، وخصوصا مع زيادته بفعله عما يحتاج إليه وغلب ظنه بالسراية، وقاعدة التسلط على المال لا تقتضي جواز ذلك ولا رفع الضمان الحاصل بتوليد فعله. نعم، لو كان تصرفه في ماله لا توليد فيه على الوجه المزبور، وإن حصل الضرر مقارنا لذلك لم يمنع منه. هذا ما أفاده صاحب الجواهر. إذا لاحظنا أيضا السيد المراغي قدس سره في كتاب العناوين في قاعدة نفي الضرر والضرار، تعرض في المقام الرابع، قال: في تعارض الضررين، بمعنى دوران الأمر بين فعل شيء موجب للضرر على الغير و تركه الموجب للضرر على نفس المباشر. ومنشأ الإشكال هنا تعارض قاعدة الضرر والضرار مع عموم ما دل على تسلط الناس على أملاكهم وأموالهم، ونظائر ذلك من عمومات الرخصة، مثلا إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا، هذا أيضا يندرج تحت حديث السلطنة أو قاعدة السلطنة. وينبغي في المقام ذكر جملة من كلمات أساطين الأصحاب ليكون عنوانا في الباب، فتتضح المسألة مع عموم البلوى بها. فإذن الذي نريد الآن نؤكد عليه أنه ما أفاده المحقق نايني أيضا مأخوذ ومسبوق من قبل من تقدمه، وهي أنه ينبغي أن يقع البحث في المقارنة بين لا ضرر وبين حديث السلطنة. هذا مبدئيا طبعا، وإلا يكون هذا أحد الأوجه، يعني أحد الأوجه التي يمكن أن يستند إليها ما عليه الأصحاب من جواز فعل عمل يتسبب منه الضرر إلى جاره، أحد الأوجه يكون هو قاعدة السلطنة. وإن كان المحقق النائيني اعتبر الكلام الأساس فيها أيضا الآن صاحب العناوين ذلك، وإن كان صاحب العناوين وسع الدائرة، قال: منشأ الإشكال هنا تعارض قاعدة الضرر والضرار مع عموم ما دل على تسلط الناس على أملاكهم وأموالهم، ونظائر ذلك من عمومات الرخصة. نظائر ذلك عندنا بعض الروايات التي وردت بهذا المضمون: إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا، في الوسائل كما فيما بعد نشير إليه. ثم نقل كلمات المحقق التي نقلناها في الشرائع، ونقل أيضا كلام إلى العلامة لم ننقله، وقال عن العلامة: هذا في الموات ولا حريم في الأملاك لتعارضها، ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، وإن تضرر صاحبه فلا ضمان، فلو جعل ملكه بيت حداد إلى آخره. وأيضا نقل كلامه في التحرير، ونقل كلام الشهيد في الدروس، قال: ولا حريم في الأملاك لتعارضها، فلكل أن يتصرف في ملكه بما جرت العادة به، وإن تضرر صاحبه فلا ضمان، كتعميق أساس حائطه وبئره وبالوعته، والإيجاد في منزله دكان حداد أو صفار أو دباغ. ونقل أيضا كلمات المحقق الثاني والشهيد الثاني وإلى آخره. المدار فعلا أن نبحث في الوجه المسوغ لهذا التصرف، وهو حديث الوجه الأول حديث السلطنة، والذي بحثه فيما بعد الأصوليون هل أن حديث لا ضرر حاكم على حديث السلطنة وحكومته عليه مطلقة أو خاصة، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. طيب الله.